وقفت على لأني رسول الله إليكم. فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإن قال موسى يعني يذكر لمن يؤذيك من المنافقين ما صنعت للذين آذوا موسى عليه السلام. وإن قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقفت على لأني رسول الله إليكم. طبعا متى الآخر كان متى لقومه. في بعض الفوائد في التفسير تعيننا حتى ما يحصل اشتباه اثناء التفسير والكفر. ففي موسى قال وقال موسى لقومه عيسى عليه السلام قال عز وجل وقال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل لم يقل يا قوم يا بني اسرائيل. لماذا؟ ان عيسى ابن مريم فليس له فيه الوصل من جهه ربه لانه لا اب له. فليكن يا قوم موسى طبعا من الاب والام من بني اسرائيل. في الدرس الاول قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني. اما عيسى فاذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل فانتبهوا لهذا. فاذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني لم توصلون الي الاذى بالمخالفه والعصيان لما امركم به. وقد تعلمون وقد تعلمون على سبيل التخصيص وقد تعلمون يعني وانتم تعلمون علم اليقين تبقي فيما جئتكم به من الرساله لما شاهدتم من الايات البينات ومقتضى علمكم بذلك تعظيمي واطاعتي. لان من عرف الله وعظمته عظم رسوله لان تعظيمه في تعظيم رسوله. قال ابن كثير وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم وأمر له بالصبر. يعني لست بدعا من الرسل ولست أول رسول يؤذى وإنما سبق موسى عليه السلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رحمة الله على موسى وقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفيه نهي للمؤمنين أن يوصلوا له صلوات الله وسلامه عليه أذى أي شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن أن يلتزم به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني في المناسبة أي شيء من يؤذي به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثلا فترة الجبال أحيانا بعض الناس يروح لهم فتح بعض الموضوعات وقتلها بحثا وكثرة الجدل والسؤال فيها. يعني نحن لا نكون نكون فيها بخلاف الحق لكن نفس التنبيه والإنسان ما يخوض أكثر منها. يعني مثلا مثل مصير الأبوي مصير أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم مثلا هذه مسألة دليلها واضح يعني هم كلمتان ويقدم الموضوع انتهى عنه. لكن فقط في الكلام فيها يعني بعض ما كان هذا لما فيه من إيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما نقول إن إحنا نحمل الجاسوسية إن يقولوا إن هما قد يعني أحيي له وأمنا ثم مات من هذه المصطلحات الكثير. لكن نقول كما قال ابن عثمان لما سأل رجل أين أبي قال إن أبي وأباك في النار وسألت ربي أن أستغفر لها فلم يقبل لي واستأذنته من أبو رهبي فأبي النبي أن أزور يعني أمه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يكفي هذا ثم لا يكفي ولا يعني يكفي الكلام مراعاة لإيه لعدم أذية النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا من مظاهر الأذية لأن أذية اليهود لعنهم الله للأنبياء عموما حتى وصلت لحد القتل. يعني قتلوا من الأنبياء قتلوا بعض الأنبياء وأيضا أذياتهم لموسى عليه السلام الذي يتصدقون بأنه وليهم وأنهم معظمونه ويحبونه إلى آخره. فكم مرة أذى موسى وموسى لقي منهم الأمر رأي عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله. فالفرق كامل في بني إسرائيل يعني كقبول من لؤم في الذئب وملك في الزيت ومن التعريب تهذيب الزيت فهذبت الزئب وأتحاول تهذبه أو تعد الأخلاق لا يتعقل غير قابل للتعريب. وهذا مما يفيدون أن نستفيد من قصص القرآن الكريم في شأن بني إسرائيل اليهود لعنهم الله ان غده يعني العنصر الديني العنصر الوراثي اخلاقه واحده في كل دين، هي نفس اللؤم ونفس الغدر ونفس العهود والكبر والمكر وكراهيه الخير للناس، كل الحسد ده، كل هذه الاشياء تساق واثقه فيها غير قابله لان تنحى من يعني من طباعها، فلا امل في اصلاحها. فاليهود ليسوا كاي عدو من ابتلي بعداوة اليهود فإنه ابتلي بشكل عظيم جدا، واليهود ليس كأي عظيم آخر. فالمهم يعني هذه إحدى صور الإيذاء، الآية هنا كما ترون واضحة، لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليك. فما يفعله اليهود حتى اليوم من أذية المسلمين يتسللون في الأذى، كأن بعض المصانع مثلا تكتب مثلا لفظ الجلالة على الأحذية والمعاد خلفهم الله مثلا، او ما تعليق اخي الاستجاب يعني تتزين لهم الجبال وترتجف القلوب وتندف الارض والجبال، وفي بعض المواقف من شدة نفاياتهم وإرادة المسلمين دخل بعض جنوبهم المسلمين في أماكن الخلاء واستنجوا بصفحات القرآن الكريم. فهذه طباعهم غلية الله وغلية الرسل، حتى موسى مثل ومنهم موسى نفسه عليه السلام الذي يتصدقون بأن موسى موسى يعني لا هو ذا الذي يهم المعظم، حتى أن يأذ مثلا منهم فاضطروا كاملين فيهم ولا أمل في خروج عمل بدليل من إثباتهم هي في كل الأجيال ما تتغير. وقد عاتبهم الله وهم يعاصرون النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة على أشياء فعلها أجدادهم لكنها لا تناهى إليه، وإذ قتلت بنفسك هو المخاطبون في زمن رسول هم الذين قتلوا هذه النفس لا أجدادهم وآبائهم من قبل، لكن أنهم يخرجون هذه الأشياء من إيه؟ أصيلة في تبعهم. فالله تعالى أعلم يعني يمكن الجينوم يعني أو الخريطة الوراثية لليهود لو اكتشفوا فيها كويس هيلاقوهم إيه؟ مختصين ببعض الجينات الإجرامية وبالذات تتخصص في إيه؟ في أهلية الله وأهلية رسوله وأهلية المؤمنين. أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. طبعا هذه الآية بالذات هي لها سبب يعني نزول معروف، وهي أن جاء في الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام كان حييا في السيرة لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، لأنه كان يستجيب الحياة فما كان يعني يظهر من جيب جسده كائن أمامه، فقالوا لا يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده، لأن موسى كان إذا أراد أن يعني يستحل يكون وحده فقط ولم يظهر أمام أحد، فهم كانوا يعني ينزلون إلى البحر عراء، فقالوا لا تستر موسى هذا التستر إلا من عيب في جلده، إما برص وإما أجره وإما آفة، فإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا، فخلع يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأكلها، فإن الحجر عاد بثوبه، الحجر جرى بالثوب، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر، خاطب الثوب ما عرف حجر، هو لو واحد جت يجاوب نقدر نلمسهم ثوبي حجر، طب بيلقاها ازاي؟ ثوبي حجر حتى ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر ثوبي حجر، فخاطبه مخاطبه من يعقل لانه فعل من يعقل، فخاطبه واحد يقول طب كيف ممكن يستقبل الحجر يكلمه حجر؟ يقول لان الحجر فعل العاقل ثوبي حجر، حتى انتهى الى ملأ من بني اسرائيل فرآه عريانا احسن ما خلق الله عز وجل وبرأه الله مما يقولون. على هذا يكون إيذاؤهم هنا إيذاء ايه؟ شخصيا، فهذه بني اسرائيل الانبياء متنوعه وكثيره وعديده، فمن ضمن هذه الاذيه اذيه الله في شخصه لان يتهموه ان فيه عيبا يعني ليس ليا في الخلقه. يعني الفقه هذا في آية الأحزاب واضح، لكن الله لا يصح هنا في آية الفقه. يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. يعني إذا آية الأحزاب ممكن فعلا أن تكون إيه خاصة في هذا الموضوع في هذه الحادثة، لكن آية الفقه لما تؤذونني لا يمكن تفسيرها بهذه الحادثة، لأن قول موسى عليه السلام وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي، بدليل قوله تعالى بعدها المصادر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني فلما زاغوا بما آذوا به موسى فيكون إيذاء قومه له هنا إيذاء زيغ وضلال، وقد آذوه كثيرا في ذلك كما بينه الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل عنهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وكذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا اسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واضربوا في قلوبهم الوعيد بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وطبعا يعني اليهود كما نقول مرارا هذه الاتباع غير قابلة للعلاج غير قابلة، وإن قال إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى وأحد منهم، يعني هذا تجد الذي يسلم اليهود نادر 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 جدا كالكبريت الأحمر، عشان اليهود يسلم بشيء فقط يعني لا استطاع من الله سبحانه وتعالى إذا خلافنا له، ففي نجد من النصارى يتخلف ملايين يسلمون في الإسلام أو من غير من أهل منه، أما هؤلاء اليهود فهذا شيء نادر لشدة يعني قسوة في قلوبهم وسوء يعني اتباعهم. يعني حتى جاء في بعض الروايات أن لما رفع الله فوقهم الجبل وسجدوا سجدوا في الظهر وكان منهم ما يبث يعني ينزل من الخلف وهو ساجد، اليهود يعني حكاياتهم ما تنتهيش خير، يعني يتحايلون على بعض الأشياء في شريعتهم يعني النساء مثلا اليهوديات في كثير من البلاد بالذات في منطقه بروكلين في امريكا التي اليهود فيها اقوى من اليهود في فلسطين المحتله، النساء كلهن يلبسن باروكه من نوع واحد في الامور بيخلصين باروكه، فده تحايل يظهر فيه شيء معين في شريعتهم يحرم عليهم بيتعبدوا بيه، فيتخيلون عليه بانهم يعملوا شعرهم بالطريقه دي وبعدين يلبسوا فوقها يعني باروكه، ما هو برضه بقى من التبرج يعني، فقصتهم في ذلك يعني تكون جدا. فاليهود اللؤم والغدر والفتنه والمغاله ونقض العهود يعني الناس يرونها عالا الان، وكل البشريه سكت منهم، وما يبعد يعني ان الغربيين لما ارادوا ان يعني يجمعوهم في فلسطين حتى يستريحوا من كرههم يعني هم استراح، يعني اظن ابراهيم لينكولن او لينكولن بتاع امريكا ده الاولاني يتكلم خطر خطبة سهيلة جدا حذر فيها من اليهود، قال امريكا تقول ايام سوف يستعجبها اليهود لو تركتموه ولم تلتفتوا اليه من زمن بعيد. يعني هتلر نفسه لما عمل الاشياء النازية الحرائق هذه الاشياء قلت عنه انه قال قتلت نصف اليهود وتركت النصف الثاني لتعرف البشرية لماذا قتلت النصف الاول، يعني هذه الاشياء نحن نسمينا بعدو يعني عدو من نوع خاص في الحقيقه من اصعب الاعداء لنومه وغدره وفتته، وده يقع طبعا حتى الان مع الفلسطينيين، يعني مما يكشف هذه الفتنه وهذه يعني النظام. اي نعم قالوا سمعنا وعصينا موسى عليه السلام يقول الله لهم بعدما رفع فوقهم السور واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم السور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا الى الرب قالوا سمعنا وعصينا واسربوا في قلوبهم العلم بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين. ف يعني يؤخذ الميثاق عليهم ويرفع فوقهم الطور ايقانهم خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا، هذا كله يساوي قوله ايه قول موسى عليه السلام وقد تعلمون اني رسول الله اليكم، لان قد هنا للتحقيق قد نرى تحمل وجهك في السماء، ومع ذلك يؤذونه بقولهم سمعنا وعصينا، فانظر حتى يطيء الادب كيف يخاطبون بهم يا موسى كذا وكذا يخاطبون باسمه يا موسى واضح. اذهب انت وربك فقاتلا الا هنا قائلين. فهم يعني هذا سيدنا موسى اغاء 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 عجيبا يعني. ويؤذوا له بان اشربوا في قلوبهم حب العلم وعبادته بكفرهم. ايوه يقول الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني ما سأل رسول الله لست أنت أول من يؤذى لأنه يؤذي الأصل يؤذي منهم. يسألك أهل الكتاب يعني يؤذونك أنت أيضا أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذا الإيذاء الموصوف عليه هنا في سورة الصف يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. الإباء هنا هو في خصوص الرسالة ولا مانع من انهم آذوه بانواع من الإباء في شخصه وفيما جاء به فبرأه الله من مخالف في آية الأحزاب وعاقبهم على إيذائه كما أرسل به إليهم بغيظ قلوبهم. يقول الإمام ومفسر أبي السعود في تفسير هذه الآية إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. هذا كلام مستأنف مقرر لما قبله من صناعة ترك القتال وإذ منصوب على المسؤولية بمضمار ختم به النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التنوين. ويذكر أن هؤلاء المعرضين على القتال وقت قول موسى لبني إسرائيل حين نابهم إلى قتال الجبابرة لقوله يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. فلم يمتثلوا امره واعطوه اشد عصيان حيث قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين فانا لم ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. الى قوله فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وأصروا على ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الأذية. هذا هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم. وأما ما فيه بسبب بيان أسباب الأذية من أنهم كانوا يؤذونه بأنواع الأذى من التقاطه وعيده في نفسه وعصيانه فيما تعود إليه المنافع وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله زهرة فمما لا تعلق له بالمقام. واضح؟ فكلمة لما تؤذنوا وقد تعلمون أن رسول الله إليكم هي التي حدث ببعض التفسيرين كما ترون إلى قول أن الأذية هنا أذية الله بخصوص الرسالة وقد تعلمون أن رسول الله إليكم. فخلاصة الكلام أن المقام يعين نوع الأذية ويخصصها والقرينة إحدى مخصصات العام إلا أن أثرها عامة أعظم في التسمية وأولى وفوكا مع عموم النظر الكريم. يعني حقا أنه نكون من عموم العموم كلها إذا أيضا عموم الأذية وليس بإطلاف الرسالة قال إذا فيه إيه مواساة النبي عليه الصلاة والسلام إيه ما وقع لموسى عليه السلام من الله. فلما جاءوا يعني نالوا عن الحق يعني عن مقتضى غيهم لترك الهوى وحب الدنيا أزاغ الله قلوبهم أي عن طريق الهدى وحجبهم عن نور الكمال لصرف اختياره نحو الغي والظلام. نلاحظ هنا أن محل الزيغ ومحل الهداية إنما هو القلب لذلك قال تعالى فلما زاغوا قال عز وجل أزاغ الله قلوبهم لأن القلب إذا زاغ فالقلب ملك العباد. يعني الزايد للقلب والهداية أيضا تكون للقلب بدليل قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولذلك جاءت في دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فجمع بين الأمرين بين الزايد وبين الهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم يعني أمالها عن الحق جزاء لما ارتكبوه كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقوله أيضا وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يشهد لهذا التفسير قياس العكس. قياس العكس ان في حق هؤلاء الكفار اليهود قال فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. قياس العكس والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قلنا من قبل إن عيسى هنا قال تعالى وقال عيسى ابن مريم هذا المخرج ابن مريم اما ابوه فلا ابا له يا بني اسرائيل ابن مثقال قال موسى لقومه يا قوم اما هو لانه ليس له فيه النسب من جهتي ابيه نعم ان كان هو من بني اسرائيل من جهتي امه يعني ام من نسل هارون يا اخت هارون من نسل هارون عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة أي التي أنزلت على موسى وذلك مما يدعو إلى تصديقه عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. قراءة أخرى يعني هي في قراءة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه قراءة أخرى من بعد اسمه من بعد اسمه فلما جاءهم بالبينات أي الدلالات التي آتاه الله إياها حجزا على نبوته قالوا هذا سحر مبين أي سحر بين. يقول ابن كثير فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وخاتم الأنبياء عموما هو نبينا صلى الله عليه وسلم أما عيسى فهو خاتم أنبياء بني إسرائيل فقد أخذ في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. أي نعم يعني حتى كلمة الإنجيل الإنجيل نفسها أو الإنجيل الإنجيل معناها البشارة يعني قلت كلمة الإنجيل البشارة يعني أنه الذي يبشر بمحمد عليه الصلاة كلمة الإنجيل معناها البشارة فما هي البشارة التي نطق بها عيسى يعني أو التي يعني بصر بها حتى هو في المسجد هي المقاصد الرئيسية للإنسان المسيح أن يبصر بالنبي الآتي من العالمين وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فكلمة الإنجيل لها ارتباط بالبشارة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والإشارة إلى ما جاء به أو إليه قالوا هذا سحر مبين وتسمى فيه سحر مبالغة يريد عليه السلام أن يدين التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعا ممن تقدم وتأخر إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة هذا فيما إيه تقدم ومبشرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. يقول في قضية سلم رحمه الله تعالى ذكر موسى ولم يذكر معه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر موسى عليه السلام لم يذكر معه انه ذكر به بمحمد عليه السلام وذكر عيسى فذكرها معه قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديه ومبشرا لرسول ياتي من بعد اسمه احمد مما يدل بمشهوره على انه لم يبشر به الا عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟ الطريقه مثل الاستنباط مبنيه على الاحتجاج به بفئه مفهوم النقب مفهوم النقب ومفهوم النقب يعني ما عمل عليه عند الاصوليين الاستنباط بالطريقه دي مفهوم نقب ان في عيسى لم يذكر وفي عيسى ذكر البشاره بمحمد عليه السلام هل يصح أن يؤخذ من هذا أنه لم يبشر بمحمد إلا عيسى، الجواب لا، لأن هذا الاستدلال هو استدلال بمفهوم النقد، ومفهوم النقد لا عمل عليه عند الأصولية. ثم نقول قد بشرت به صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء، ومنهم موسى عليه السلام، ومنهم إبراهيم، أنا لا أعرف أبي إبراهيم، ربنا أبعث فيهم رسولا منهم إلى آخره، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فجميع الأنبياء بمن فيهم موسى بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. مما يشير إلى أن موسى أيضا بشر به قول المسيح في هذه الآية مصدقا لما بين يديه من التوراة، وما بين يديه التوراة أنزلت على موسى عليه السلام. هل أحد يأتي بدليل من القرآن على أو بدليلين من القرآن على أن موسى أيضا بشر بمحمد عليه السلام؟ بدليلين في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل. وعامة هذه عامة في سورة الإيه؟ فتح: ذلك مثلهم في التوراة. إذا هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل أيضا يدل على أنه موصف أيضا في الإنجيل. وجاء الوصف في حق جميع الأنبياء في آية آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وافقتم على ذلك الإثم؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعن، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليتبعنه وينصر الله. أيضا جاء إثبات ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر عليه السلام سورة مريم فقال: أشهد أنه رسول الله، وأنه الذي نزل في الإنجيل، وأنه الذي بشر به عيسى عليه السلام. وقال أيضا: والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتي فيه حتى أكون أنا أحمل عليه وأودعه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه السلام التي في قوله عليه السلام: ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. ولذلك قال عليه السلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي التي رأت حينما رأت أم النبي عليه السلام نورا خرج منها أضاءت له قصور السماء. خص عيسى كما قلنا بالنص على البشرى به عليه السلام، يعني اكتبت أيضا من الأسباب أنه لم يقل في سأل موسى أنه بشر بمحمد، هو في هذه الآية بالفعل، لكن قال في حق عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أخلد. لماذا؟ لأن عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل، فهو ناقل تلك البشرى لقومه عما قبله، وقال أيضا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومن قبله ناقل عمن قبله، وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه السلام وأداها إلى قومه، لأن أهم واحد من الأنبياء يشهد لمحمد بن سلمة ويرد به هو مين؟ الذي ليس بينه وبينه نبي، لأن خلاص بقى لازم يبلغهم قبل ما يغادر الدنيا، لأن إيه؟ ليس بينه وبينه نبي آخر. فيما مضى كل نبي يبلغ البشرة لمن بعده لمن بعده، وبين عيسى وموسى أنبياء كثيرون جدا من بني إسرائيل، فكل نبي يحملها لمن بعده. واضح؟ إلى أن أتى المسيح الإسلام، فطبعا في حقه هو أوجب من غيره أن يبشر، لأنه هو آخر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى من يأتي بعيسى، ليس بيني وبينه نبي. فهذا خاتم أنبياء بني إسرائيل، ونبينا خاتم الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أسمائه: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الناهي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاسب الذي يحكم الناس أن يخطر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وطبعا هنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد، وذكر ابنهم واسمه محمد في اكثر من موضع من القران الكريم كما في سوره محمد صلى الله عليه وسلم وفي سوره ال عمران. وذكر بصفات عديده في قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في حقيقه هذا الموضوع هو موضوع البشاره بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الموضوعات التي تستحق بالكثره وفعلا في علماء كثيرون في شتى الاثور افردوا هذا البحث للدراسه المستفيضه. لكن جريا على ثمن الاختصار سنحاول ان نجمل مؤقتا يعني الاشاره الى بعض هذه البحوث. لكن قبل ان نذكرها ننقل عن الإمام ابن القيم كما قال في جلاء الأفهام يفرق بين محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. يقول إن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد في 70 سنة تبديل من في 40 محمدا يعني المحمود حمدا بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحامدين له وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه. إذا محمد عليه الصلاة والسلام هو إيه؟ المحمود حمدا بعد حمد فالذي يحمد حمدا بعد حمد دائما الناس يحمدونه عليه الصلاة والسلام. فكلمة محمد تدل على كثرة حمد الحامدين له. طيب إذا كثر الحامدين للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يستلزم إيه؟ كثرة موجبات الحمد فيه كثرة الصفات التي تجعل الناس يحمدونه. واضح؟ أما أحمد فهو تفضيل من الحمد رفع تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقه أفضل مما يستحقه غيره. أحمد أفعل أنه هو أحمد من غيره أفعل تفضيل فهو يستحق أن يحمد أكثر مما يستحقه غيره. ومحمد زيادة حمد في كيفية وأحمد زيادة في كيفية فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. وطبعا المدح الرسول عليه السلام في الحقيقة وحمده من العجيب جدا أنه لم يقتصر على المسلمين والمؤمنين به وإنما حتى من الكفار يعني بعض المنكفين من الكفار أو كثير من جدا منهم يعني ممن يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عجيبا حتى إنك تستغرب لماذا لم يكن هذا الخطأ. يعني قرأنا كثيرا من بعض المتكلمين أو غير المسلمين جاءت مثل سائر جوتا الألماني له قصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم عجيبة حينما تقرأها أو غالي بتاع روسيا كريستون كريستون له مقالات رائعة في حمد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن غاندي أسلم انتهى في الأمر أنه لا اسم أسمع على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا ثبت أنه أسلم ابن غاندي من هسلم معروف على الهند. واضح؟ هناك شخصيات يعني كثيرة جدا حتى من الكفار. أرنولد كيل دي أظن صاحب كتاب دعوة للإسلام لا يعني ما أتصور أنا إلا أنه يعني مثل شيوخ المسلمين بأمانة ونحو كذا من كثرة ما يتكلم بالإعجاب وانبهار غير عادي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلمين. فحتى لو كان الرقم على الكفر وهذا أيضا حتى الكافر حمده عليه الصلاة والسلام وأسمع عليه فما ذلك للمؤمنين. إذا نعيد هذه العبارة إن مهم أن تذكروها جيدا إن محمدا هو المحمود حمدا بعد حمد يعني هنا في الإيه؟ في الكمية حمدا بعد حمد فهو دال على كثرة حمد الحامدين له صلى الله عليه وسلم وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه عليه الصلاة والسلام. فأحمد أفعل تفضيل من الحمد تدل على ان الحمد الذي يستحقه افضل مما يستحقه غيره. فمحمد زياده حمد في الكميه واحمد زياده في الكيفيه فيحمد اكثر حمد وافضل حمد حمده البصر. هذا هو الفرق بين محمد واحمد الذي الاول. الذي الثاني ان محمدا هو المحمود حمدا متكثرا كما تقدم واحمد هو الذي حمده لربه افضل من حمد الحامدين غيره بفرق ثاني. يبقى الفرق الاول من محمد في الكميه واحمد في الكيفيه فرق اخر أن محمدا كما كنا هو المحمود حمدا متكرر، لكن أحمد يعني هو أحمد لربه من غيره، يعني كل الناس حمدوا الله سبحانه وتعالى، لكن محمدا أحمد الناس لربه من كل من عداه من المسلمين أو البشر كله. فأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره، فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه. وطبعا تعرفون أن الرسول قال له اختصاص بصفة الحمد اللي اسمه أحمد ومحمد وأمته أمة الحمد، وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة، وافتتح كتابه بالحمد، وآخر دعوة ابنته في الجنة الحمد، وآخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. فهذه الأمة لها اختصاص بصفة الحمد. طبعا الحمد أعم من الشكر لبعض الناس، يعني تتذكر دائما الحمد لله يعني أشكر الله، لا شكر نوع من أنواع الحمد، لكن الحمد أساسا يشمل إيه؟ الثناء على الله بما هو أهله، النفس المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. إذا الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره، فدل الأحمد الثاني وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه، وهذا هو القياس. فإن أفعل التبديل والتعدد عند جماعة البصريين لا يدنيان إلا من فعل الفاعل لا من فعل المفعول، ذهابا إلى أنهما إنما يفعل من الفعل اللازم للمتعدي. ونازعهم آخرون وجدوا بناءهما من الفعل الواقع على المفعول لقول العربي ما أشغله بالسر، لأن الفاهد إيه؟ فتوهما من ذي ثلاث ثلثة قابل فضل ثم غير ذي انتفاء وغير ذي وصف يضاه أسهل وغير ثالث سبيلة إلى إلى أن قال ابن القيم المقصود أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر ما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره، فالاثنان واقعان على المفعول وهذا هو المختار، وذلك أبلغ في نفسه وأتم معنى. ولو أريد به اسم الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو محمود كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا كما أن اسم أمته الحمادون. وأيضا فإن الاسمين إنما استقى من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماوات والأرض، فلكثرة فصائله التي تفوت عد العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة. تنقص وقفة مع الإشارة التي ذكرها عيسى عليه السلام هنا أو التي جاء ذكرها في هذه السورة، قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. طبعا يعني ظاهرة عامة والحدث كثير، فنبوة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبعثته إلى الناس كافة هذا أمر يترتب عليه آثار عظيمة، لأن دعوته تتضمن دعوة كل الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفقا لما يحيط في رسالته الخاتمة إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الأمر الخطير لابد أن تثبته إيه؟ يعني إرهاقات ومقدمات ومبشرات تهيئ البشرية لاستقبال هذا الحدث الجلل وتوجد في قلوبهم استعدادا كاملا لتقبل هذه الحقيقة. يقول الله تعالى ورحمتي واسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هناك ظاهرة هامة جديرة بالتسجيل يدركها الدارسون للنصوص التاريخية التي تتحدث عن فترة الفترة فترة الفترة فترة ما قبل البعثة المحمدية في التاريخ. وهي أن الناس الذين كان لهم صلة بكتاب سماوي كانوا يرتقبون ظهور نبي على وفد المبعث، من إن بعض علمائهم قد بادر إلى إعلان إسلامه بمجرد اجتماعه برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا هرقل لما استدعى أبا سفيان وسأله أسئلة معينة عن صفة الرسول عليه السلام بدعوته، قال هرقل في نهاية الحديث: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقائه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. حديث رواه البخاري. ومن ذلك ما ترك بإسناد حسن. طبعا هو الهرقل لو فهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا رسالة الرسول يقول له إيه؟ أسلم تسلم، ففي وعد بالسلامة أسلم تسلم. هو بيقول هنا: ولو أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقائه، وكأنه يقول أخاف أني أذهب إليه مؤمنا به فيقتلني يوم القيامة. فهم وهو يعني تفقه في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم تسلم، وهذا الامر ضمن له السلامه، وهذا وعد من الرسول عليه السلام السابق الموجود. فكان ينبغي انه ايه يوحي بالملك ولا يغالي، وان ضمان السلامه تقدمناها لهم لكنه لم يبقى هذا الوعد الله تعالى. ومن ذلك ما ثبت باسناد الحسن ان سلمان الفارسي رضي الله عنه تنقل من عالم نصراني الى اخر حتى بلغه اخرهم على قرب مبعث نبي في بلاد العرب، فكان ذلك السبب لوجوده الى المدينه وفتناه فيها. وطبعا تعرفين ارجو ان تكون تعرفين قصه سلمان الفارسي، قصه مهمه جدا في هذا الجانب. المحوطس مالك القط لما كتب اليه الرسول عليه السلام داعيا اليه الاسلام رد عليه المحوطس قائلا: اما بعد فقد قرات كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو اليه، فقد علمت ان نبيا قد بقي، وقد كنت اظن انه يخرج بالسلام، وقد اكرمت رسولك. وجاء الجارود بن علاء وكان من علماء النصارى في قوله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال: والله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق، والذي بعثك بالحق نبيا لقد وجدت وصفك في الانجيل، وبشر بك ابن بتول عليه السلام يعني المسيح. واسلم الجارود وكذلك قومه. ايضا قصه ذكرتها ام المؤمنين صفيه بنت حيي رضي الله تعالى عنها عن ابيها وعمها، ابوها وعمها يهوديان. قالت صفيه رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه ونزل الصباء، غدا عليه ابي حيي ابن اخطب وعمي ابو ياسر مغلسين، يعني نفسه من اجل الايه الغلط اللي هو الظلم اللي يحكم يعني بعد بكل وقت اخر ما تبقى بظلمه الليل بعد طلوع الفجر الظلمه دي اسمها الغلط. فتقول صار الاثنين ابوها وعمها خرج مغلسين وتغير، تقول: وغدا عليه ابي حيي ابن اخطب وعمي ابو ياسر المغلسين فلم يرجعا حتى كان غروب الشمس، فاتيا كاللين كسلانين فاقتين ينسيان الهوينا، فهتفت اليهما فما التفت الي احد منهما ما عملت. قال: نعم والله. قال: أتشكته وتعرفه؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت أبدا. يعرفون كما يعرفون أبنائهم، وهذا هو الجحود اليهود، وهذا هو الجحود والنكران. من ذلك أيضا قصة إسلام عبد الله بن سلام، وكان من علماء اليهود وأحبارهم. قال رضي الله تعالى عنه: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وجماله الذي كنا نتوسط له يعني ننتظره، فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه. فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف اقبل رجل حتى اخبر بقدومه، وانا في راس نخله لي اعمل فيها، وعمتي خالده ابنه الحارث تحكي ذلك. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، يعني الرجل كلامه هو من وكان اكبر علماء اليهود في المدينه، فلما سمع ان الرجل هذا من الاتى ويقول ان رسول الله حضر دخل المدينه، فهو على النخلة ما حس نفسه يعني الله اكبر كبر بصوت عام من البهجه، لانه هو في نفسه كان عارف ان هو هذا زمان خروج رسول الله. فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت، فقالت لي عمتي حين سمع التكبير خيبك الله، والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما زدت. قال فقلت لها اي عمه هو والله اخو موسى بن عمران، هو والله اخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث بما بعث به. قال فقالت ثلاثة اذا. قال ثم خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمت، ثم رجعت الى اهل بيتي فامرتهم فاسلموا. من ذلك ايضا ما وقع من النجاشي ملك الحبشه، كما هذا غير بعض الصحابة وأوصدت قريش عمرو بن العاص وعمار بن الوليد من حتى النجاشي على طردهم. فلما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب سورة مريم قال النجاشي فأنا أشهد أنه رسول الله الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك اشتهر حديث اليهود للأوس والخزرج عن خروج نبي، دائما اليهود كانوا بنقشوا الايد الايس الخزرج ويقولوا في نبي جاي يبعث، وكان ذلك من جمله العوامل التي هيئتهم للايمان. دي كانت من اجزاء بعث الايس الخزرج مستعدين لتقبل الرساله. فعن سلمه بن سلامه رضي الله عنه قال كان لنا جار من يهود في بني عبد الاسلم، قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليسير، فوقف على مجلس عبد الاسلم. قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي برد مطلعا فيها بسماء أهلي، فذكر الفعل والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. يعني هو قاعد يحدث على المشركين، هو يهودي كتابه، فظل يحدثهم عن إيه؟ عن هذه الأمور الغيبية. يقول سلمة بن سلمة فقال ذلك لقوم أهل تلك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت، فقال له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال نعم والذي يفلح به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمون ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غدا. قال له ويحك وما آية ذلك؟ وما آية ذلك؟ قال نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن في الجنوب. قال ومتى تراه؟ قال فنظر إلي، نظر من سلمة ابن سلامة، فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركني. يعني لما يكبر هذا الغلام موسك انه يموت يتم بؤس رفيع السلام. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسول ايه صلى الله عليه وسلم وهو حي بين اظهرنا، فامنا به وكفر به. نفس هذا الشخص اليهودي الثعبان عبد الاسهل هو نفسه راجل موالك اللي كان يكبر وقال حدد المكان، لكن لما بؤس رفيع السلام كفر به بغيا وحسدا. وهم بينزلون من مثل ايه الجماعة الناس الإسماعيل أولاد الجارية اللي هم صار وهم أولاد الخضرة لا هذا في نوع من نظرة الإزدراء والاحتقار دي مسؤوليين، وأن نحن في أهل الكتاب ونحن شعب الله المختار إلى آخره. فهي دي النظرة أساس النظرة في الكتاب هو أسلمية من هؤلاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء كما سيأتي في سورة الجمعة، ذلك فضل الله يجيه من يشاء. هذا طبعا شرة وشرة هاجر أم إسماعيل كانت الأمل وشرة الحرمة. وجاء في إنجيل يوحنا أن اليهود من أورشليم أرسلوا كهنة ولاويين. أورشليم دي الاسم القديم للقدس. أرسلوا كهنة ولاويين ليسألوا المعمدان اللي هو يحيى يوحنا المعمدان. هو باع قبض نبوته نبوت يحيى. فذهبوا هؤلاء اليهود وقالوا المسيح أنت؟ المسيح أنت؟ فقال لست انا المسيح. فسألوه اذا ماذا ايلياء انت؟ فقال لست انا. فقالوا النبي انت؟ فاجاب لا. فعرف من هذا الكلام انهم سألوه انت النبي؟ طبعا قالت اللام هنا للايه؟ العهد. النبي يعني معروف ان هو النبي يعني في نبي زي غير المسيح غير ايلياء. النبي أنت فأجاب له. والمقصود أنهم سألوه أنت النبي المعهود الذي أخبر به موسى؟ فعلم من ذلك أن هذا النبي كان منتظرا مثل المسيح إيليا. فكان مذكورا بحيث لا يحتاج إلى ذكر اسمه بل كانت الإشارة إليه لمن لغيرها فاتحة. ومع وقوف سوء التحريف في كتب الكون إلا أنها بقيت تحوي كثيرا من البشرات لبعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كانت كتبهم فيما مضى تحوي بشارات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد أو ما يقارب هنا. الآن الشيطاني له رسالة رسالة بسيطة حققها الدكتور إبراهيم هلال كان يذكر فيها ناقل عن توراة كانت موجودة ومشروع جدا التوراة عن واحد من أحمد يهود في اليمن. فنقل منها نصوص فيها لفظ محمد بغاية الصراحة لفظ محمد وأحمد عليه الصلاة والسلام. يعني هذا حتى عهد الإمام الشيطاني. وحتى الآن طبعا حتى الأناجيل التي في أيديهم التوراة مع التحريف الذي وقع فيها لكن ما زالت تحوي عشرات من الإيه؟ من البشرات ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت كتبه فيما مضى تحوي بشارات صريحة تحمل اسم محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام أو ما يقاربهما. كما يعلم التأمل في النقول التي نقلها بعض علماء المسلمين من الأناجيل في عصرهم كما نطقها المسيح عليه السلام تماما ومذكرا لرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فما كان من القول إلا أنهم ترجموا لاسم العلم يعني كلمة محمد وأحمد حملوها إلى إيه؟ إلى صفة. المفروض ان اسم العلم لما يترجم من لغه لغه يتحفظ عليه. يعني مثلا واحد اسمه كريم حتى بالانجليزي بتسميها كريم باي لغه بقى كريم. فهم عملوا ايه؟ بيسالوها بقى كريم مثلا لا انا مثلا جوني اسمك يعني كريم بالانجليزي. فظلوا حتى مع كلمه احمد اللي هي افعل تبديل من ايه؟ من الحمد لله الذي فرحناه. فهم حولوها عند الترجمه الى صفه. المفروض ان العلم لا يترجم كثيرا لكن يترجم بنفس طريقه. هذا ما حصل لنا حاجه الى كفا. فصار البديل كلمه تدل على معنى الاسلام الباراكليتوس او الباراكليت. دي اول ايه طبعا التحديد عندهم هوايه. فاول شيء هم علشان يعني اثبات الناس كلمه احمد ومحمد بن عاصم وده راح يحولها عند الترجمه الى الايه الباراكليتوس فعملوها كفا. حاله اخرى ترقوا الى ابعد من ذلك فمارسوا هوايتهم القديمه في التحريف اللغوي وبدل الذين غلبوا قولا غير الذي قيل لهم. فحولوا كلمه الباركليتس او الباركليتس التي تعني من الناحيه اللغويه البحثه الامجد والاسهر والمستحق للمديح المعنى الذي وصف كلمه احمد في اللغه العربيه. حولوها لما شعر المسلمين بداوا يعني ايه يستعملوها وكانوا يحولوها للمعزي او المحامي او الوسيط او الشفيع. طبعا لم اشرح الفروق بينها وبين الباراكليتوس لانها لا تعني زي اللغه القديمه يعني. يعني يقول عبد الاحد داوود هذا من كبار علماء النصارى الفيدانيين كان عالما متأخرا جدا جدا وهداه الله سبحانه وتعالى الى الاسلام وله كتابان في غايه القوه من اقوى ما سمت يعني في من كتاب الاسلام والتوحيد كتاب محمد في كتاب المقدس عليه الصلاه والسلام وكتاب اخر اظن عن الصلح يكون معلقا على هذه الجزئيه يقول والجهل يؤدي الى ارتكاب اخطاء عديده ولقرون المتطوره كان الاوروبيون واللاتينيون الجهله يكتبون اسم محمد على انه ما هو مثل واسم موسى على انه موسى لذلك هل من عجب ان يكون احد الرهبان النصارى والمسيحيين قد كتب الاسم الصحيح في صيغه خاطئه وهي خارق يوسف وتعني اظهر اي الجديره بالحمد ولكن الصيغه المحرفه لا تعني شيئا الا العار لاولئك الذين جعلوها تحمل معنى المعزي او المحامي منذ مده 810 قرنا اي نعم فالكلمه اليونانيه التي ترابط المعزي ليست باراكليتوس وانما هي باراكالون باراكالون هو دي المعزي او المحامي يبقى باراكالون واللفظه اليونانيه المرادفه لكلمه محامي هي فاليجورا واما كلمه توقيت فهي ايه يوديتيا يوديتيا فالباراكليتوس هي معناها احمد بالضبط وهذا ما قرره البروفيسور عبد الاحد داوود الاثيري وكان من كبار علماء اللاهوت الكاثوليك المتبحرين وكان ايضا على درايه واثره باللغات القديمه التي حذيت بها الكتب والاناجيل المقدسه عند النصارى اضافه الى ايمانه بالعلوم الاسلاميه الامر الذي ادى في نهايته الى ان اسلم وصنف كتبا في وحد عقيده النصارى طبعا من برع جدا في هذا الباب الاستاذ احمد بجد حفظه الله وكفاه الله وعقل انه عامل الامن الكامل الكامل يعني لا يتعامل مع الناس الا بعينه فقط فتدعون له لان هذا الرجل كان له باع الحقيقه كبير في توضيح هذه الحقائق بلغ من وجوه الاثاره الى بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في انجيل يوحنا حدا دفع احد علماء الانجيل وهو ادم زين دي بقى من الاشياء المضحكه جدا يعني. فهذا رجل انجليزي اسمه ادم جونز الف كتابا سماه نشاه الديانه المسيحيه. زعم فيه ان شيئا مما في الاناجيل ماخوذ من الديانه الاسلاميه. وان الاناجيل مملوءه بالافكار الاسلاميه. واضح. معرفش هل هو يعني كان لكن مش عارف حتى من جونز عنده امنيه شديده يعني هل كان بيكتب الاسلام قبل الاسلاميه ولا غيره؟ وبالتالي ان المسيحيه تاثرت بالكتب الاسلاميه او بالكتب الاسلاميه. مش واضح يعني لكن عموما هو قال كان في كتاب نشاه الديانه المسيحيه ان شيئا مما في الاناجيل ماخوذ من الديانه الاسلاميه. وان الاناجيل مملوءه بالافكار الاسلاميه وذكر من امثله ذلك لفظه باراكليتوس. فقد طوعت لهذا الانجليزي المسمى عالما فوعظ له نفسه ان يقول ايه؟ ان هذه الكلمه دخلت في الانجيل بعد القران والمسلمون يقولون انها كانت في الانجيل الاصلي طبقا للايه الكريمه الوارده في القران. ويقول قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه هذا العالم الانجليزي اذا صح بسمات العلم كان ذكر حجه واقعه على هذه الدعوه. قال ايه؟ وكأن المسيحيين لا يمكنهم ان ينكروا ان لفظ باراكليتوس او باراكليت معناها محمد صراحه. فهذا ايضا مما يعني اجد هذا الموضوع. فكان الاولى به ان يقول ان هذا الذي جاء به عيسى ويقول جاني من مستاتم واحده بدل من استراد وهمي لا يقبله عقل بل هو محض خرق وتكليف. ايضا جاءت جريده المؤيد تحت عنوان لا يعدم الانسان الاسلام منطقا. يعني يمكن التسميه هنا في التفسير يقول وقال المسلمين عاش مرسوس من مدرسه اللغات التركيه ما ياتي ان محمدا هو مؤسس الدين الاسلامي واسم محمد جاء من ماده حمله ومن غريب الاتفاق يعني يقول صدفه بقى من غريب الاتفاق ان النصارى العرب كانوا يستعملون اسما من نفس الماده يقرب في المعنى من محمد وهو احمد لتسمية الفرحيين به، ومعنى أحمد صاحب الحمد. وهذا ما دعا علماء الدين الإسلامي أن يثبتوا أن كتب المسيحيين قبل الخروج من جيء النبي محمد، وقد أشار القرآن بنفسه إلى هذا بقوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. فقال إسرائيل إن هذه الآية تثير إشارة خاصة إلى عبارة إنجيل يوحنا، حيث وعد المسيح كلام بيته ببعثة صاحب هذا الألف. أما إنجيل بنيادة ففيه العبارات الصريحة المتكررة بل الفصول الضافية الزوم التي يذكر فيها اسم محمد عليه الصلاة والسلام في عرضها ذكرا صريحا ويقول إنه رسول الله. وقد نقل السيف محمد ديورا عن رحالة الإنجليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في الفاتيكان نسخة من الإنجيل مكتوبة بالقلم الحميري قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول المسيح: ومبشرا لرسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. يكتب قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يولد. وقد بدل مهدار النصارى لفظة الفرح في المطبعات الأخرى بالمعزي، وقال بعضهم: لا عجب من هذه التحريفات المتجددة لتجدد الطبعات، فإنها سرية القوم في كتبهم، سرية في كتبهم غير محدثة. أما نص البشارة من البشارات اللي ما زالت موجودة إلى الآن في الإنجيل حتى بعد تحريفه ما زالت موجودة يعني إلى الآن، في آخر أبواب إنجيل يوحنا نصها: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي، والمسيح يقولها. وأنا أطلب من الآب، طبعا تعرفون أنهم يعبرون عن النفس سبحانه وتعالى بأن إيه أبو المؤمنين، جاء أيضا في يوحنا: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فالأب هنا مثل هو يعني الذي يزعمون، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم فرق لي ليثبت معكم الى الابد روح الحق الذي لم يثيق العالم ان يقبله لانه ليس يراه ولا يعرفه، وانتم تعرفونه لانه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. والفرق الذي يرسله الاب بابني وهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما قلته لكم، والان قد قلت لكم قبل ان يكون حتى اذا كان تؤمنون. وفي الباب الثالث عشر بإنجيل يوحنا: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفرق لي، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك فهو يثبت العالم على خطية وعلى جرح وعلى فكر. أما على الخطية فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على الجرح فلأني منطلق إلى الآب ولست ترونني بعد، وأما على الفكر فإني أراكم هذه قديم، وإن لي كلاما كثيرا أقول لكم ولكنكم لستم تشكون حمله الآن. وإذا جاء روح الحق ذلك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، هو إلا وحي يوحى، ويخبركم بما سيأتي، وهو يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. يعني نتجاوز عن فرق هذه الوصية بالتفصيل. ونذكرك فقط بقصه وهي قصه اسلام عالم هو اكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، كان يعيش في الجلس يعني، وهو ايه قسيس الجدع انتل سرمرا من جزيره ما يبقى مكتوب جزيره ما يبقى في جنوب ايطاليا، وهي من اجمل الاماكن في العالم يعني. وهذا كان أكبر علماء النصارى في القرن الثامن الهجري، اشتهر بإيه؟ بالترجمان، أبو محمد عبد الله ابن عبد الله الترجمان المايرقي، كانت سنة 632 من الهجرة، في القرن الثامن الهجري كما ذكرنا. حتى هو قصة إسلام في كتاب له يسمى تحفة القريب في الرد على أهل السلف، حتى قصة طويلة. خلاص الكلام يقول في هو يعني لازم احد التفاوت الكبار على الاهل الكبار يقول فلازم يكون على ما ذكرت من القراءه عليه والخدمه له 10 سنين. ثم اصابه مرض يوما من الدهر فتخلف عن كبير مجلس اكرامه، وانتظره اهل المجلس وهم يتذكرون مسائل من العلوم الى ان افضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل عن نساء نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل: إنه يأتي من بعد نبي اسمه الفرقليط. اسمه الفرقليط. فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه، فعظم بينهم في ذلك مقالهم اختلف اختلافا كبيرا وكثر نزالهم، ثم انطلقوا من غير تحصيل فائدة في تلك المسألة. فأتيت مكتب الشيخ صاحب الدرس الموثوق فقال لي: ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم الفرقليط، وأن فلانا قد أجاب بكذا وأجاب فلانا بكذا وطلبت له أجوبتهم. فقال لي: ولماذا أجبت أنت؟ فقلت بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل. فقال لي: ما قصرت وخرجت، ففلان أخطأ وكاد فلان أن يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله، لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل. يقول إن كنت ترمدا فبادرت إلى قدميه أقبلهما وقلت له: يا سيدي، قد علمت أن ارتحلت إليك من بلد بعيد، ولي في خدمتك عشر سنين، حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل من جميل إحسانكم أن تمنوا علي بمعرفة هذا الاسم. فبكى الشيخ وقال لي: يا ولدي، والله لأنت أنت لتعز علي كثيرا من أجل خدمتك لي وانقطاعك إلي في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى في الحين. فقلت له: يا سيدي، والله العظيم بحق الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما تسره إلي إلا عن أمرك. فقال لي: يا ولدي، إني سألتك في أول كلمك علي عن بلدك، وهل هو قريب من المسلمين، وهل يغزو لكم أو تغزو لهم، لأختبر ما عندك من المناقرة للإسلام، يعني مدى حساسية المسلمين، هل تكره المسلمين أم لا. فاعلم يا ولدي أن الفرقليط هو اسم من أسماء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام، وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه، وإن دينه هو دين الحق، وملته هو الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. قلت له: يا سيدي، وما تقول في دين هؤلاء النصارى؟ فقال لي: يا ولدي، لو النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله، ولكن بدلوا وكفروا. فقلت له: يا سيدي، وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال: يا ولدي، بالدخول في دين الإسلام. قلت له: هل ينجي الداخل فيه؟ قال لي: نعم، ينجي في الدنيا والآخرة. فقلت: يا سيدي، إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت قبل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ فقال لي: يا ولدي، إن الله تعالى لم يسمعني على حقيقة ما أخبرتك به من قبل الإسلام وترك نبي الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولا أظن لنا فيه، بل هو حجة الله علينا قائمة، ولو هداني الله لذلك أنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، فحب الدنيا رأس كل خطيئة، وأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعلم والشرف وكثرة عرض الدنيا، ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت، وهب أني نجوت منهم وخلصت إلى المسلمين، فأقول لهم إني جئتكم مسلما، فيقولون لي: قد نفعت نفسك بنفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أبقى لسانهم ولا أعرفون الحق فيه، فأموت بينهم جوعا، وأنا والحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به يعلم الله ذلك مني. فقلت له: يا سيدي، أفتدلني أن أمشي إلى بلاد المسلمين وأدخل في دينهم؟ فقال لي: إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، تحصل لك الدنيا والآخرة، ولكن يا ولدي، هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن، فاتله بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحيلك، ولا أقبل على نفسك، ولا ينفعك أن تنقل ذلك عني، فإني أجحدك، لو بلغت عني هارون لا بتغوت ما حصل ولا ينفعك ان تنقل ذلك عني فاني اجحدك وقولي مصدق علي وقولك غير مصدق علي وانا بريء من ذلك ان تهت لشيء من هذا. فقلت يا سيدي اعوذ بالله من طغيان الوهم هذا وعاهدته بما يرضي الى اخر قصه طويله طبعا ومشهوره. لكن ايضا يصيب عباره حكاها حتى المقدم من الاستاذ عبد الوهاب النجار صاحب كتاب قصص الانبياء ودكتور يدعى كارلو ميلو حول معنى كلمه الترافليت او الترافليتك. يقول ثم قلت له وانا اعلم انه حاصل على شهاده الدكتوراه في اداب اللغه اليونانيه القديمه ما معنى ترافليتك؟ فاجابني بقوله ان القصص يقولون ان هذه الكلمه معناها المعزي. فقلت اني اسال الدكتور كارلو ميلو الحاصل على الدكتوراه في اداب اللغه اليونانيه القديمه ولست اسال تفتيشا. فقال ان معناها الذي له حمد كثير. ان معناها الذي له حمد كثير. فقلت هل ذلك يوافق افعل التفضيل من حمده يعني احمد؟ فقال نعم. فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسمائه احمد. فقال يا اخي انت تحفظ كثيرا واكتفى يعني بهذا. فعلى اي احوال الموضوع من الموضوعات المهمه والشيقه لكن ايضا حتى الى اليه الوقت التفصيل فيه اثير ايضا اشاره لان حتى كتب الجراهمه في العلم موجوده فيها ذكرات في غايه الصراحه وموجوده عندي صور منها حقيقه ما كان عندي وقت احضرها قبل المليء على مستوى اللغه السانسكريتيه القديمه بتاعت الجراهم وهي يعني اي واحد يفتح وقت يجيبها موجوده كلمه احمد بغايه اليمين كلمه احمد. ويقول بعض الباحثين ان اصل الديانه البرهميه على السلك اللي دخل عليها لكن في الوجه ان اصلها اصلا هي المله الابراهيميه هي مله ابراهيم عليه السلام. واضح؟ ويعني قرات ترجمه في الحقيقه في اشياء في غايه العقد يعني من ضمنها وصف عجيب من غزوه بدر حتى بالاعداد اعداد الصحابه واعداد جيش الكفار موجوده فيه. ارجو في بعض السلطه نتكلم فيها بالتفصيل لكن انت بواسطه العقاد بعض الايه النصوص الموجوده في كتب البراهينه يقول الاسم الرسول العربي احمد مكتوب بلفظه العربي في التماهيد من كتب البراهينه وقد ورد في الفقره السادسه والفقره الثامنه من الجزء الثاني ونصها ان احمد الاسم ولا بالضبط يعني في الترجمه للعالم كتب ان احمد تلقى الشريعه من ربك وهي مملوءه بالحكمه وقد قبست منه النور كما يقبس من الشمس. في ايضا كتب جرادك الذي اشترى بك من كتب المجوسيه فاتخذ المؤلف من كتاب زنده سته نبوء على سيدنا يوسف بانه رحمه للعالمين. دي كتب الجرادك النبوء على سيدنا يوسف بانه رحمه للعالمين سفيان واتخذ له عدو يسمى بالفارسيات القديمه ابا لهب ويدعو الى اله واحد لم يكن له كفوا احد وليس له اول ولا اخر ولا ضريع ولا صريع ولا صاحب ولا اب ولا ام ولا صاحبه ولا ولد ولا ابن ولا مثل ولا جسد ولا فك ولا نوم ولا رائحه. ايضا من ضمن هذه الاشياء ان ام الجرادس سينبذون بينهم يقع بعض عين فيمهد رجل في بلاد العرب يهزم اتباعه فارس ويفجع الفرس المتكبرين وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي طهرت من الأصنام وهذا إذن يسبحون وهم أتباع للنبي رحمة العالمين وكان لفارس ومديان وثوث وبلخ وهي الأماكن المقدسة للزراد السيين ومن جاورهم فإن نبيهم يكون خصيصا وتحدثوا بالمعجزة. فهذه يعني مرور في شيء من التفصيل إلى أن يأتي وقت يفسد في الكلام أكثر إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى بعدما ذكر بشارة المسيح للسلام وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام الله لا يهدي القوم الظالمين. أي لا أحد أظلم وأشد عدوانا إن يدعى إلى الإسلام الظاهر حقيقته المسلم له في الدارين فيستبدل إجابته بافتراء الكذب واختلافه على الله. وذلك قوله لكلامه تعالى سحر إن هذا إلا سحر مبين ولرسله ساحر. وهذه الآية إما مستأنفة لتحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم طليعة من آيات بعدها وإما متممة بما قبلها يعني هذه الآية بالذات إما متعلقة بما سبق وإما متعلقة بما سبق بما سبق لو كل متممة له كلام عن المسيح ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام الكذب هو إيه؟ فلما جاءهم إيه؟ من بينات قالوا هذا سحر مبين هذا كذب فعلق الله عز وجل بقوله إيه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام يعني إيه؟ وهو يهود يعني يدعى إلى الإسلام يعني يدعوه المسيح إلى الإسلام وقرأت إيه؟ وهو يدعي إلى الإسلام وهو يدعي إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. وإن أنها استئناف لكلام جديد وهي طليعة لما يأتي من إيه؟ يريدون أن يسوء نور الله بأفواههم إلى آخرين. فهي إما طليعة من وهذه الآيات إما مستأنفة في تحقيق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم طليعة من آيات بعدها وإما متممة لما قبلها لتصديق ما بهت به الإسرائيليون عيسى عليه السلام مع الإشارة بعمومها إلى غم كل من كان على سلسلته. ولا يقال الإسلام يؤيد الأول وبعض الناس يقول لا ده أكيد مؤيد بإيه يعني المتعلقة بمراته لأن الآن كله هو يدعو الإسلام الإسلام بدين محمد عليه الصلاة والسلام هذا صح هذا صح هذا لأن جميع الأنبياء دعوا إلى الإسلام دين واحد لأن الإسلام هو عنوان الملة الحنيفية لأنه قد يراد به معناه اللغوي وقد كتب ذلك في آيات كثيرة. والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بما أنزل من الحق ثم يقول تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قراءة أخرى والله متم نوره يعني إذا نزلتها متم نوره فطبعا إذا يعني نزلها فهي تعمل والله متم نوره. قراءة أخرى قال ابن جرير أن يريد هؤلاء القائلون لمحمد صلى الله عليه وسلم هذا ساحر ليبطل الحق الذي جاء به بقوله إنه ساحر وما جاء به ساحر والله معلن الحق ومظهر دينه وناصر رسوله على من عاداه فذلك إتمام نوره. إذا يريدون نور الله يعني دين الله بأفواههم والله متم نوره فالإبقاء تبتيح لهذه الاستعارة مختلف حالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينطق في نور الشمس بفيه ليسوء تهكما وسخرية بهم كما يقول الناس هو يطير عن الشمس. وإن لم هنا فيها كلام كتير لكن أكثر المقيل أنها مجيبة للتأكيد تأكيد نعم الإرادة ويجينا ليسوء لما كلام العلم يتعارض بالإرادة والقصد. ثم يقول تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أو على كل دين سواه وذلك عند نزول عيسى بن مريم وحين تصير الملة واحدة فلا يكون دين غير الإسلام. وقال الزمخشري أي ليعليه على جميع الأديان المخالفة له ولعمري لقد فعل فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام. طبعا هذه يعني حقيقة في كثير من بلاد العالم يعني مثلا بيقال المسلمون هم ثاني ديانة مثلا في أمريكا بعد المسلمين وثاني ديانة في بريطانيا وثاني ديانة في فرنسا. ففي الحديث هي أول ديانة. ليه؟ لأن هم الجماعة الكاثوليك والنصارى دول اللي في الغرب هم لم يعودوا نصارى أساسا. هم كافرين بهذه المسيحية في الغالب. العام الأغلب بالمعنى عندهم دين. فالدين الناس المسيحيين كلهم قبل دين هم صاروا يسمون في غالبهم أغلبهم يسمون الآن. فالحقيقة هو الدين الأول لا دين الآن. ولو كره المشركون لما فيه من محض التوحيد وإبطال السنة. ولما قال الصحابة لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به أبدا دلهم الله على ذلك وجعلهم من جهة التجارة لمكان ربحهم فيه. ونزلت هذه الآية ونبينا أمامه هل أدلكم على تجارة من سنديكم وفي قراءة سنديكم من عذاب الأليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم هذا جواب قوله إيه؟ تجاهدون أن هي تجاهدون معناهم عن الأمر يعني آمنوا بالله وجاهدوا يغفر لكم ذنوبكم. يقول تعالى تؤمنون بالله ورسوله إيمانا يقينيا لا تجوه أدنى شك وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من إيه؟ من أهل العلم أو إن كنتم تعلمون أنه خير. وطبعا الشرط هنا ليس على حقيقته بل هو من وادي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. المقصود بالشرط هنا التنبيه على المعنى الذي يقتضي الانقسام المؤمن ينقسم وإلهاب الحمية للطاعة كما تقول لمن تأمره بالانتقاص من عدوه إن كنت حرا تنتصر تريد أن تطيع منه حمية الانتصار لا غير. فبمعناها إن كنتم تعلمون يعني يعني الشرط على حقيقته. يغفر لكم ذنوبكم كل هذا جواب الأمر المدلول عليه بلفظ الخبر وإن تؤمنوا وتجاهدوا يغفر لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. عدن يعني مساكن إقامة لا ظعن فيها ذلك الفوز العظيم أو النجاء العظيم من مكان الآخرة وأهوالها. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب أي عاجل وهو فتح مكة. وهذا دل على أن السورة نزلت قبل فتح مكة بقليل وكان القصد منها تشجيع المؤمنين على قتال محاربيهم والثبات أمامه والتحذير عن الجيل عن ذلك والترغيب في السخاوة ببذل الأنفس والأموال في سبيل الحق بأعلاء شأنه وإجهاق الباطل. وأخرى تحبونها يعني ويؤتكم أخرى تحبونها أي ولكم أخرى يعني ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عادلة محبوبة وهي نصر من الله لكم على أعدائكم فتحا قريب يعجله لكم. وبشر المؤمنين أي بنصره تعالى لهم وفتحه وأيضا بالجنة في الآخرة. وبشر المؤمنين ثم حظهم على نصرة دينه فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله يعني هنا حظهم على نصرة دينه بهذه الآية كونوا أنصار الله وفي قراءة كونوا أنصارا لله كونوا أنصارا لله أي نعم يعني دوموا على ما أنتم عليه وانصروا دين الله مثل نصرة الحواريين إذ قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله لأنه كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أي من معي وذنبي متى يسلهم إلى نصرة الله. قال الحواريون نحن أنصار الله أي منصر دينه وما أمر به وندعو إليه ونضحي بأجله حياتنا. فأمرت طائفة من بني إسرائيل أي بعيسى عليه السلام ونهضت تدعو إلى ما بعث به وتنصر دعوته فهذه أمرت. وكفرت طائفة وكفرت طائفة يعني برسالته وبالحق الذي معه. وكفر الطائفة قيل هم اليهود الذين جحدوا نبوته ورموه وأمه بالعظائم وقيل كفر الطائفة يعني من الذين من أتباعه الذين غلوا فيه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة واخترقوا يعني الشرك بقولهم ثاني الثلاثة أو إن المشرك هو الله. واخترقوا شيعا فمن قائل إنه ثاني الثلاثة وهنا قال تعالى فيهم إن قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يجمع الكثيرين يعتقدون الثالث كل إله له إن هو الخاص به هو ثلاث وحدات. ومن قائل إنه ابن الله وخلق نصارى المسيح خضر الله فمن قائل إنه هو الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكانت أول كلمة نطق بها المسيح في المهد إني عبد الله لا إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فانظر إلى دعوة الإيمان فرقتهم مع أنهم قبيلة واحدة بنو إسرائيل لكن على أساس موالاة الله والبراء من الكفار في الله ولا البراء انقسم مجرد إيمانهم إلى عدو وإيه ومؤمن كافر ومؤمن. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم هذه المعاداة الله لأقرب الأقربين فأيدنا الذين آمنوا يعني لعيسى على عدوهم من اليهود والرومان الوثنيين فأصبحوا ظاهرين يعني غالبين عليهم بالبراهين الواضحة والحجج الظاهرة والسلطة الظاهرة وفيه بشارة للمؤمنين بالتأييد الرباني لهم ما داموا متناصرين على الحق مجتمعين عليه غير متفرقين عنه ولا متفرقين كما وقع لسلفهم اتفقوا فملكوا وإلا فإذا تفرقوا فلكوا. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين إلى آخره. طيب هنا في أمر المسلمين أن يكونوا أنصارا لله كما كانوا حواريين لكن لم يبين هنا هل بالفعل الذين كتبوا المؤمنين الذين كتبوا لهذه الآية هل كانوا أنصارا لله أم لا؟ غيره في إيه؟ في سورة الحق في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. كذلك قال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أشداء على الكفار هو معنى إيه؟ أنهم ينصرون الله ورسوله. وقال تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرى قطعه فأزره فاستغل فاستوى على سوقه يعلم الزراع ليغيظ بهم الكفار. فسماهم أنصارا وبين نصرتهم سواء من المهاجرين أو الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الرازي أصحاب عيسى قالوا نحن أنصار الله وأصحاب محمد لم يقولوا هذا. إيه الحكمة يعني أن أصحاب عيسى قالوا إيه نحن أنصار الله لكن لم يأتي أن أصحاب محمد قالوا نحن أنصار الله. نعم يعني الجواب خطاب عيسى عليه السلام بطريق السؤال فالجواب لازم لأنهم لما يقولوا السؤال بداية الجواب السؤال من أنصار إلى الله فيجب أن يردوا ردا صريحا فقال إيه قال حوالينا نحن أنصار الله. أما خطاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو بطريق الإلزام فالجواب غير لازم بل اللازم هو امتثال هذا الأمر وهو قوله تعالى كونوا أنصار الله. كونوا أنصار الله يبقى الامتثال بكون ايه؟ بان يكونوا بالفعل انصار الله والقران اثبت انهم نصروا الله وينصرون الله ورسوله الى اخره. اما اصحاب المسيح هم سئلوا سؤالا لا جواب له الا هذا ما داموا مؤمنين من انصار الى الله الجواب ايه؟ نحن انصار الله. اما الصحابه فامروا بايه؟ ان يكونوا انصار الله فبالفعل كانوا ولم يحتاجوا الى ان يرد نفسه الرد ونختم يعني كلام الليله ب يعني قول الشاعر سيأخذ ثأر الله أنصار دينه ولله أوس آخرون وقد رجل. وقال بعض الشعراء في قصيدة طويلة يعني ختم بهذه العبارة إشارة إلى أن يعني جميع المؤمنين في كل زمان مطالبون بأن يمتثلوا هذا الأمر يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ف كما قال عيسى وضع من الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فكان شعر يقول في قصيدة يعني يقول فيها: وخلوا لا تسوء منكم وغيهم فأخر بهم أي غرقوا حيث يسجدوا لعل لهم في منطوى الغيب سائرة فيسمو لكم الصبح في الليل مولدي لزيت صديق الأرض عن زفراته له نغم ينزل يحوك وهد نبي على حين يعبر لمعتدينكم وما لكم من حجة الله مخرجي فيأخذ فأر الله أنصار به ولله أوس آخرين.